أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الإشكالات المذكورة على الوجه العقلي الأول لحجية الظن. الإشكال الأول وحاصله أنه لا نسلم بالمقدمة الأولى وهي كون مخالفة الحكم الإلزامي الوجوبي أو التحريم مظنة الضرر، وذلك لأن هناك احتمالات ثلاثة في المقصود بالضرر، وجميع هذه الاحتمالات غير تام. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالضرر المترتب على مخالفة الحكم الإلزامي المظنون العقوبة، وهذا الاحتمال باطل، وذلك لعدم الملازمة بين الظن بالتكليف الإلزامي وبين الظن بالعقوبة على مخالفته. لعدم وجود ملازمة عقلية بين الظن بالتكليف والعقوبة على مخالفته، وإنما الملازمة الثابتة عقلان هي بين العلم بالتكليف والعقوبة على مخالفته، وليس مجرد الظن أو الشك أو الاحتمال. فإن المنجز بنظر العقل من التكاليف خصوص التكاليف المقطوعة، فمخالفتها تستلزم العقوبة عقلا، وأما المظنونة والمشكوكة والمحتملة فالجاري فيها بنظر العقل قبح العقاب بلا بيان. بناء على التسليم بهذه القاعدة العقلية كما بنى المشهور. وأما لو بنينا على حق الطاعة وأنكرنا قبح العقاب بلا بيان، فمن الواضح حينئذ بعدم وجود الفرق بين التكاليف المقطوعة أو المظنونة أو المشكوكة أو المحتملة، فمخالفتها توجب العقوبة بحكم العقل. وكذلك الكلام عند الشك وعدم قدرة العقل على القطع باستحقاق العقاب، على القطع بعدم استحقاق العقاب كما هو مبنى المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان، وعدم قدرة العقل على القطع باستحقاق العقاب كما هو مبنى الشهيد الصدر القائل بحق، فعند الشك فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط، لأنه لا يستقل بعدم العقوبة يعني بقبح العقاب بلا بيان، ولا يستقل بالعقوبة كما هو مبنى حق الطاعة، بل يبقى شاكا. وبما أنه يبقى شاكا فيقول يحتمل هناك عقوبة، أنا لا أقطع بعدم العقوبة كما يقطع من قال بقبح العقاب بلا بيان، ولا أقطع بالعقوبة كما قال بحق القائل بحق الطاعة، بل أنا شاك في العقوبة أو ضال للعقوبة أو محتمل للعقوبة. وما دمت كذلك إذن فالعقل حاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل أو المشكوك أو المظنون. ما يشك يقطع بناء على ذلك إن ما في عقاب، بعد يسلم بقبح العقاب بلا بيان. الله أشك إن في عقوبة، بعد يقطع إن ما في عقاب لأنه يرى العقاب خاص بالتكاليف المقطوعة، أما المشكوك أما المظنون أما المحتمل فهو قاطع بعدم العقاب، هذا إذا سلم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كما هو مبنى المشهور وهو مبنى الآخوند طبعا والشيخ الأعظم. أما إذا أنكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقال لا فرق بين المشكوك والمقطوع والمظنون فالكل مجرى لحق الطاعة، فحينئذ يقطع بالعقوبة الأخروية فيجب عليه دفع الضرر عن نفسه. وأما إذا كان كسيد المنتقى شاك يقول أنا ما أدري، كل شي ماكو لا حق الطاعة ولا قبح العقاب بلا بيان، لماذا؟ يقول لأنني ما أدري أصلا أفتهم، ما أدري ملاك العقوبة الأخروية تجسم الأعمال لو العلية والمعلولية، ما أعرف حقيقة العقاب الأخرى، وحتى أقول يقبح العقاب على المولى بلا بيان أنا ما أدري ولا أعلم ولا أعي، إذن أنا شاك وما دمت شاك فالعقل يقول عليك الاحتياط لدفع الضرر عن نفسك. إذن فتحصل أنه إذا كان المراد من الضرر يعني العقوبة فنقول بأن هناك ثلاثة مباني. المبنى الأول مبنى المشهور وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وبناء على هذا المبنى نقطع بعدم العقوبة الأخروية عند الظن أو الشك أو الاحتمال، فلا يوجد ضرر. المبنى الثاني مبنى حق الطاعة الذي يبني عليه السيد الشهيد، وبناء على هذا المبنى نقطع بالعقوبة الأخروية، وبناء على ذلك فيوجد ضرر يجب دفعه بقاعدة دفع الضرر. المبنى الثالث مبنى التردد والشك بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين قاعدة حق الطاعة، وهذا ما جرى عليه سيد المنتقى متردد، وبناء على هذا المبنى الشك والتردد أيضا يوجد ضرر محتمل والعقل يحكم بدفعه. هذا يا مولاي الاحتمال الأول. الآن أكو اعتراض أو خلاص انجلت الغبرة، واضح الحمد لله. يعني هذا الذي يترك صلاة الجمعة يظن أن صلاة الجمعة واجبة وترك الصلاة، صلاة الجمعة وصلى الظهر، ألا يظن أو ألا يحتمل وجود عقوبة أخروية؟ بالعقل، بالعقل. إحنا ما نروح الآن نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مو كلام للبراءة الشرعية مولانا، لا كلامنا الآن إحنا نريد أن نثبت حجية الظنون عقلا. فالعقل يقول الآن يعني لو كانت الجمعة واجبة وأنا تركتها هناك عقاب أخروي يحتمل. إذا كان يبني على حق قبح العقاب بلا بيان خلاص بعد هذا مبنى المشهور، بعد ما نحتمل عقوبة خلاص العقوبة على المقطوع وهذا مظنون. أما إذا ما يبني على قبح العقاب بلا بيان قطعا يحتمل عقوبة. مبنى الشهيد الصدري يقول لك تحتمل عقوبة، مبنى السيد الروحاني في المنتقى أيضا يقول تحتمل عقوبة، فلابد أن تدفعها بأن تصلي الجمعة ولو كان الذي أخبرك عن الجمعة خبر ضعيف مثلا.
لا شيخنا أصل المبنى الثالث إذا كان بأنه يحتمل العقوبة فإنه أقرب إلى مبنى السيد الشهيد.
إيه يعني في ضرر إيه
خب لأنه أقرب إلى مبنى السيد الشهيد، مو صاير ما بين وبين يعني بين بعدم العقوبة وبين بأنه
ها. إيه يقول أنا ما أدرك ما لا أدرك
العقوبة يعني بين.
نعم نفس النتيجة، النتيجة واحدة، لكنه يقول أنا لا أعلم، يكفيني أنني شاك، ما دمت شاكا العقل يقول أنت ستحتمل الضرر تحتمل العقوبة لابد أن تقطع بعدمها، ما دمت تحتمل عقوبة لابد أن تقطع أو تحتاط. إذن حرر مبناك يا سيد فاضل، مبنى قبح العقاب بلا بيان ولا حق الطاعة ولا مع المنتقى؟ لا نعلم، أو بعد شهر سيتضح في جمالة ثانية إن شاء الله سندخل في الأصول العملية. جزمان هذا خلاف مبانيكم مباني السير ومولانا على كل حال. خب إذا استلزم العسر، العسر هذا يعني بحيث الإنسان يختل النظام أو لا عسر وحرج فقط، إذا كان بحيث يختل النظام صح، العقل يقول لا تحتاط، خلاص أنه يختل النظام، فالعقل يحكم بعدم جواز الاحتياط أصلا. أما إذا ما يؤدي إلى اختلال النظام، يؤدي إلى مشقة، فنحن والدليل الشرعي، الشارع يقول أنا أرخص أهلا وسهلا، ما يرخص بعد خلاص يلزم الاحتياط. فالشهيد الصدر يقول بحق الطاعة، لكن يقول إلا إذا قام دليل على رفع الحق. فإذا كان هناك اختلال في النظام خلاص بعد العقل لا يرى جواز الاحتياط أصلا، حرام، لأن تصبح حياة الإنسان هرج مرج. أما إذا كان في مشقة، فالمشقة لا توجب هرجا ومرجا، فنحن والدليل الشرعي، جاء الدليل الشرعي، ما جعل عليكم في الدين من حرج. خب الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من الضرار المفسدة، فمخالفة الحرمة المظنونة كشرب الخمر توجب الوقوع في المفسدة. وهذا الاحتمال باطل، وذلك لأن الوقوع في المفسدة ليس بالضرورة أن يكون ضررا على المكلف، لأن المفاسد على قسمين، القسم الأول المفاسد النوعية، يعني التي توجب اختلال النظام، من قبيل قتل النفس والاعتداء على مال الغير وغير ذلك. وحينئذ فإذا كانت المفاسد نوعية فلا توجب ضررا على المخالف لها، إنما توجب ضررا على النوع وليس على شخص المخالف، بل قد توجب منفعة للمخالف. فإذا قتل شخص آخر وهو يظن حرمة قتله لاحتمال كونه مؤمن واحتمال أنه كافر حربي، فقتله لهذا المشكوك لا يوجب مفسدة شخصية على القاتل، بل قد يكون هناك نفع للقاتل، يأخذ أمواله ويعتبره حربي والأموال حلال بلال إلى آخر، وتكون أمواله حلالا. لكن توجد مفسدة نوعية وهي مفسدة اختلال النظام. إذن فإذا كانت المفاسد نوعية لم يلزم من مخالفتها الوقوع في الضرر. القسم الثاني المفاسد الشخصية، وهذا من قبيل شرب الخمر، حيث فيه مفسدة شخصية لشاربه، فلو شربه وهو شاك في حرمته أوجب ذلك الوقوع في المفسدة. الشخصية. ولكن مع ذلك نقول لا توجد قاعدة عامة بأن كل مفسدة شخصية هي ضرر، بل قد تكون هناك مفسدة شخصية لكنها توجب المنفعة لصاحبها من جهة أخرى. فشرب الخمر فيه مفسدة على الشارب، لكن قد تكون فيه أيضا منفعة التلذذ وغير ذلك. وبكلمة أخرى، أن الوقوع في المفسدة عند مخالفة الحرام المظنون لا تعتبر ضررا دائما وأبدا. فإن كانت المفسدة نوعية فليست ضررا على شخص المخالف، وإن كانت مفسدة شخصية فقد لا توجب إلا الحزازة والمنقصة لا الضرار، كما لو كان فيها منفعة في مقابل هذه المفسدة. فلا نسلم أن كل مفسدة ضرر، وأما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الضرار يعني تفويت المصلحة، فإذا ترك المكلف صلاة الجمعة التي يظن وجوبها فاتته المصلحة من الصلاة، وهذا الاحتمال باطل، وذلك لأن فوات المصلحة ليس ضرراً بالوجدان، بل فوات المصلحة عبارة عن فوات النفع لا الوقوع في الضرر. بل نقول أكثر من ذلك، وهو أنه قد يكون في استيفاء المصلحة مضرة على المستوفي، كما في المخمس لماله أو المزكي لماله، فإن في دفع الخمس ودفع الزكاة مصلحة. لكن مع ذلك توجب الوقوع في الضرر وهو نقصان المال، وكذلك الحال بالنسبة للصدقة على الفقير فهي توجب المضرة لنقصان المال. إذن فتفويت المصلحة لا يوجب الوقوع في الضرر، بل قد يكون تحصيل المصلحة هو الذي يوقع في الضرر. فتحصل يا معلانا الجليل بأنه لا نسلم بالمقدمة الأولى في هذا الوجه، وهي المقدمة الصغروية، وهي وجود ضرر مترتب على مخالفة الحكم الإلزامي المظنون، فنقول لا نسلم بهذا الضرر، لأن الضرر إما المقصود به العقوبة وهي غير تامة على مبنى قبح العقاب بلا بيان الذي هو مبنى المصنف بل المشهور، وإما أن هذا الضرر الوقوع في المفسدة، وأيضا لا نسلم بالوقوع في المفسدة خصوصا إذا كانت المفاسد نوعية، بل حتى لو كانت شخصية لكن في قبالها منافع أهم منها، فلا يلزم الضرر. وإما أن المقصود بالضرر فوات المصلحة، وقلنا أن فوات المصلحة لا يعتبر ضررا، بل قد يكون تحصيل المصلحة هو الضرر. هذا الإشكال الأول. إذن فالمقدمة الأولى باطلة. نطبق أو يوجد سؤال أو إشكال أو اعتراض؟ نطبق إذن. والصواب في الجواب، هذا الإشكال الأول طبعا على هذا الدليل، هو منع الصغرى وهي وجود ضرر. لماذا؟ لأنه يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، إذا كان المراد من الضرر العقوبة فنقول أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة. أغاتي هذا على مبنى من؟ مشهور. أما ها حق الطاعة لا يوجد ظن بالعقوبة، أما مع الشك يوجد ظن بالعقوبة، فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفته. لعدم الملازمة بين الظن بالتكليف، لعدم الملازمة يعني عقلا، بين الظن بالتكليف والعقوبة على مخالفته، إذن أين الملازمة؟ يقول وإنما الملازمة بين خصوص معصية التكليف، والمعصية متى تكون؟ عند العلم بالتكليف ومخالفته، حينئذ يتحقق العصيان. وإنما الملازمة بين خصوص معصيته واستحقاق العقوبة عليها، لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها، يعني بنفس المخالفة. ومجرد الظن بالتكليف به، يعني بالتكليف بدون دليل على اعتبار التكليف وبدون حجة، لا يتنجس به التكليف كي يكون مخالفته، يعني هذا التكليف المظنون، عصيانه. عصيانه هكذا قلت، جزاكم الله خيرا. إلا أن يقال ها هذا هنا نظر دخل شاف لنا نافذة، يقول أنا ملتفت أخند خراساني مولاي، لا تقول لي والله على بعض المباني ممكن ملتفت، لذلك قلت إلا أن يقال. صحيح مبنى حق الطاعة أنا ما عندي خبر به، رايح يجي من بعدي الشهيد الصدر ويبتكر ابتكار أصولي حق الطاعة، خلي مجال حق الشهيد الصدر، خلي له مجال. لكن في من قال بدفع الضرر المحتمل؟ الشيخ المفيد مبنى هذا أصلا ما يرى قبح العقاب بلا بيان. إيه نعم، يقول ها مبنانا أصلا دفع الضرر محتمل، فلذلك إلا أن يقال نقول كما قال الشيخ المفيد، أو من يشكك على كل حال كسيد المنتقى أو غير، إلا أن يقال إن العقل وإن لم يستقل بتنجز التكليف بمجرده، يعني بمجرد الظن، بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته، أي مخالفة التكليف المظنون، إلا أن العقل ما يقدر لا يثبت ولا ينفي،
لا يقطع بالعقاب ولا يقطع بعدم العقاب، وأنت لابد أن تقطع بعدم العقاب حتى لا تحاسب يوم القيامة. ما دمت شاك ستسأل ستحاسب، لابد ترى حجة عقلية عندك. إلا أن العقل لا يستقل أيضا بعدم استحقاقها، يعني العقوبة معه، يعني مع الظن بالتكليف، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة. إذا يحتمل العقوبة على المخالفة لابد مؤمن، وهو ينكر قبح العقاب بلا بيان، إذا ما مؤمنه ما عنده مسكين إلا دفع الضرر المحتمل، فالعقل ينجز عليه، فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة. ودعوى استقلال العقل حينئذ بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا، يعني العقل يقول له ادفع الضرر عن نفسك، لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية اللي نحن بصددها الآن في الاحتمال الأول. بعد جهنم هذه مولاي، لابد أن يدفع الضرر عن نفسه، نستجير بالله كما لا يخفى. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الضرر المفسدة، وأما المفسدة فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه، لو خالف التكليف المظنون، إلا أن المفسدة ليست بضرر على كل حال. خب طبعا هسه واحد يجي يقول أنت من وين جايب إن المفاسد على قسمين، نوعية شخصية؟ قرينا بعض الشروح ما باوعنا ما شفنا مولانا. نعم، والشيخ الأعظم أيضا ما أشار نوعية شخصية، لكن الكلمات الدقيقة في الشرح بينت، كسيدنا الخوئي مثلا وغيره من الأعلام قالوا ترى المفاسد نوعين، شخصية نوعية، وكذلك حتى في منتهى الدراية موجود، في بداية الأصول موجود، نهاية الدراية الأصفهاني فيه تلويح وتلميح. المهم ونهاية الدراية بعد هو تلميذ الأخوند، فلا يصيبك اضطراب مولاي وارتياب. وأما المفسدة فلأنها وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه، إلا أن المفسدة ليست بضرر على كل حال، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله. ها شوف يقول ما يوجب الضرر الشخصي، إنما يوجب الضرر النوعي. مثلنا لذلك بقتل المشكوك إنه محارب أو مؤمن، هذا ما يوجب الضرر على الفاعل القاتل، بالعكس سيأخذ الأموال، لكن يوجب الضرر النوعي وهو اختلال النظام، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه فاعله بلا ضرر عليه أصلا كما لا يخفى، يعني حتى بالنسبة بعد نعمم للضرر الشخصي في العفوا في المفاسد الشخصية قد يوجد ضرر، لكن هذا الضرر مغلوب بالنفع بحيث يرتفع الضرر فلا تتحقق إلا الحزازة والمنقصة. الاحتمال الثالث يا شيخ حسين مولاي، وأن يكون المراد بالضرر تفويت المصلحة. يقول وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في أن تفويت المصلحة ليس فيه مضرة، إنما هو فوات نفع لا وقوع في مفسدة، بل نقول أكثر، بل ربما يكون في استيفاء المصلحة المضرة، كما في الإحسان بالمال، من يدفع الخمس ويدفع الزكاة استوفى المصلحة، لكن وقع في المضرة، نقصت أمواله. هسه هذا الكلام صحيح غير صحيح، تنقص أمواله ولا لا، تنمو وتزكو، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء.
الضرر
المادي، حتى الضرر المادي من وين واضح ومعلوم. أنت الآن صحيح أنك قاعد تعطي الدراهم والدنانير للفقراء والمساكين، لكن ما تدري بعد شهر تأتيك الأموال من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله، يعني يتق يعني يلتزم بأحكامه، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما ترى إلا في حسابك في بنك ملك نزل لك من بعض الأصدقاء من بعض الأقارب، ما تدري وأنت مشغول بالكفاية وإلى آخره، وتأتيك الأرزاق.
شيخنا لكن هذا ينظر منظر عقلي يعني غير حتى المتدين، من جديد بأنه ينقص من مالك
ابنه. يعني إحنا ما لنا علاقة بأهل الدين وحتى بالكفر الفجرة مولاها. صحيح كلامكم، إنه كلام عام، كلامكم سليم 10 على 10، لكن حتى الآن الكفر الفجر ذولا هم عندهم بعض الأمور التي يؤمنون بها مع كفرهم، يقول صحيح إلا اللي من أحسن أحسن لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. صحيح ما يستدل بالآية، لكن بالتجربة يشوف كلما أعطاه كلما وجد، كلما بذل كلما حصل. نعم يمكن بعضهم ما يحصل، الله أعلم، يعني ممكن صحيح. الإشكال الثاني كيف؟ نعم، وحاصله يمكن أن يقال بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الجعل لا في المتعلق، حيث هناك مبنيان يبتنيان على التسليم بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. المبنى الأول أن المصالح والمفاسد في المتعلقات، يعني في نفس الصلاة، في نفس الصوم، في نفس الغيبة، في نفس الخمر، وليس في ذات الجعل. المبنى الثاني أن المصالح والمفاسد ليست في المتعلقات بل في ذات الجعل، فنفس جعل الصلاة فيه مصلحة، ونفس جعل حرمة الغيبة فيها مفسدة، في الجعل يعني في نفسه
فيه مصلحة،
فيه مصلحة. إذن وين المفسدة؟
كل الجعلات فيها مصالح،
ما عندنا المفاسد،
ما في جعل في مفسدة.
كل الصلاة لا بأس، كلام صحيح، كلام صحيح في محل عن أهله، هسه رب رمية من غير رامي مولاي، خب لا من رامي، من رامي، من رامي دائما يرمي ويصيب الى اشكال. على كل حال مولانا شيخ احمد تعال، اقول تعال يا شيخ احمد، خب ايه الحمد لله انك معنا. خب وين كنا؟ المبنى الثاني أن المصالح والمفاسد في نفس جاعل إن كان هناك مفاسد لنفس الجعل مثلا ولو بالفرض ولو بالفرض. وبناء وهذا ما ذكرناه في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. فإذا اتضح ذلك نقول بأنه بناء على المبنى الثاني وهو أن المصالح والمفاسد في نفس الجعل لا في متعلق الجاعل، يتضح عدم تمامية هذا الوجه، وذلك لأن المصالح والمفاسد تحققت بنفس الجاعل، ف ترك الصلاة لا يوجب الوقوع في المفسدة، وفعل الصلاة لا يوجب فترك الصلاة لا يوجب تفويت المصلحة، فترك الصلاة لا يوجب تفويت المصلحة، وشرب الخمر لا يوجب الوقوع في المفسدة، لأن المصالح والمفاسد ليست في نفس المتعلقات وهي الصلاة والخمر وإلى آخره، بل هي في نفس الجعل، والجعل قد تحقق، فلا يلزم حينئذ فوات مصلحة أو وقوع مفسدة، فلا ضرر من أصل حتى يلزم دفعه. إن شاء الله غير واضح. نعم، هذا الإشكال مرتبط بالاحتمال الثاني والثالث طبعا، وهو تفويت وهو الوقوع في المفسدة وتفويت المصلحة. وبالجملة كيف؟ خلاصة طبق العبارة. نعم، لأن بالجملة هذا تكرار وإحنا في آخر الوقت، فما يحتاج بعد نكرر ونحن في آخر الوقت وهو مطلب تكراري. قال: مع من كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلق، يعني في المأمور به وهو الصلاة والمنهي عنه وهو شرب الخمر، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها، يعني في نفس جعل الأحكام، كما حققناه في بعض فوائدنا. خب، المصنف يقول كما حققناه في بعض فوائدنا. الفائدة 14: الملازمة بين العقل والشعر. تمام، لكن في بعض الشروح أنه لم نظفر بذلك فيما بأيدينا، بالعكس المعروف عن المصنف المبنى الأول أن المصالح والمفاسد في المتعلقات لا في نفس جعل الأحكام، ولذلك في نفس هذه الفائدة المنقول عنها في الحاشية أنا أقول لك نص عبارته. لاحظ، يقول يا مولاي: فها هنا دعويان، الأولى عدم لزوم الإلزام شرعا بما ألزم به عقلا، الثانية لزوم أن لا يلزم شرعا إلا بما يلزم به عقلا، وذلك لأن الطلب الحقيقي والبعث الجدي الإلزامي لا يكاد أن يكون إلا بملاك، هذا محل الشاهد، يكون في المطلوب والمبعوث إليه ولا يكاد أن يكون فيه بالنسبة إليه تعالى ملاك إلا المصلحة الذاتية أو العارضة بسبب بعض الوجوه الطارئة حيث لا يعقل في حقه تبارك وتعالى غرض وداع آخر. وظاهر كلام أن المصالح والمفاسد في نفس المتعلقات. وعبارة أخرى أوضح وأسرع في حاشيته على الرسائل قال: أن الأحكام الواقعية وإن كانت على المشهور بين العدلية تابعة للمصالح والمفاسد التي تكون في نفس المأمور بها والمنهي عنها لا المصالح في نفس الأمر والنهي، إلا أن مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوب أو التحريم لا يوجب ظنا بالتضرر، وهو أقر بذلك يعني ما اعترض وقال مبنانا خلاف مبنى المشهور كما حققنا في بعض فوائدنا. وبالجملة ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيط بهما الأحكام بمضرة، ما في ضرر أصلا كما بينا، نعم، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلال بذلك، يعني بناء على القول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هو كون ذا ضرر وارد على فاعله خوب أو نفع عائد إليه، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال هو كون ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، بل يكفي في المصالح والمفاسد أن تكون نوعية، وإذا كان نوعية لا يوجد ضرر على الشخص بالمخالفة، إنما يوجد ضرر على النوع لا ضرر على الشخص، والمناط في الضرر الشخصي الذي يدعو العقل لدفعه. ولعمري هذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون ها هنا أصلا. إن قلت سطر واحد قلت غدا والحمد لله رب العالمين.